مجالس مجلس القرآن درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والقائل سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع اللقاء 55 بعد 100 الأولى، ولا زلنا مع هذه الآيات المباركات، مع أول آيات القرآن التي تتحدث عن القتال. ولذا أطلت النفس ولست متعجلا، سأقف مع هذه الآيات وقفات تلو وقفات، لأننا نحتاج إلى وقفة متأنية متبصرة مع هذه المعاني وتلك الكلمات. والله تعالى أسأل أن يرزقنا الفهم الدقيق والوعي العميق، وأن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يدلنا ويستخرج منا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. زلنا مع الآيات 90 بعد 100 الأولى إلى 94 بعد 100 الأولى من آيات سورة البقرة، مع قول الحق تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله إن الله مع المتقين. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. تكلمت في حلقات مستفيضة عن مراتب الجهاد، وأذكر باختصار شديد، قلت مراتب الجهاد 4: أولا جهاد النفس، وهي 4 مراتب: أن تجاهد النفس على تعلم الهدى ودين الحق، وأن تجاهدها على العمل بالهدى ودين الحق، وأن تجاهدها على الدعوة والبلاغ لهذا الهدى ولهذا الدين الحق، وأن تصبر على أذى الخلق، لأنه ما دمت قد سلكت طريق الرسل والأنبياء فلا بد أن تتعرض للأذى والبلاء. أما المرتبة الثانية من مراتب الجهاد فهي جهاد الشيطان، وهذه المرتبة مرتبتان: جهاد الشيطان على ما يلقيه إليك من شبهات وشكوك قادحة في الدين، والمرتبة الثانية أن تجاهد الشيطان فيما يلقيه إليك من الشهوات. أما المرتبة الثالثة من مراتب الجهاد فهي جهاد الكفار والمنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وهذه المرتبة 4 مراتب: أولا جهاد القلب، ثانيا جهاد اللسان، ثالثا الجهاد بالمال، رابعا الجهاد بالنفس، والجهاد باليد أخص بالكفار، والجهاد باللسان أخص بالمنافقين. أما المرتبة الرابعة من مراتب الجهاد فهي جهاد الظلمة والفساق وأهل البدع والمنكرات، وهي 3 مراتب: الجهاد باليد فإن عجز فالجهاد باللسان، فإن عجز فالجهاد بالقلب بضوابط قد بينتها في الحلقات الماضية بفضل الله جل وعلا. ثم تكلمت بعد ذلك عن مراحل تطور الجهاد، وقلت لقد مر الجهاد ب3 مراحل: أما المرحلة الأولى فهي مرحلة الكف والمنع من القتال، مرحلة الصبر على أذى المشركين. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بل وأمر ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يجاهد المشركين في هذه المرحلة بالقرآن الكريم، فقال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. فسمى جهاد القرآن جهادا كبيرا، إنه جهاد الدعوة والبلاغ والبيان بالحكمة البالغة والكلمة الحسنة المهذبة، وقولوا للناس حسنا. ثم انتقل الجهاد إلى المرتبة الثانية أو إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة الإذن بالقتال. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الآية التي قال عنها ابن عباس رضي الله عنهما هي أول آية نزلت في القتال، وهي آية سورة الحج. أما المرحلة الثالثة من مراحل تطور الجهاد فهي الأمر بالقتال، كما في قوله تعالى في الآية التي نحن بصددها: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذه الآية كما ذكر الحافظ ابن كثير نقلا عن أبي العالية وعن مجاهد وغيرهم من أهل العلم أنها هي أول آية نزلت في القتال. نقل الحافظ ابن كثير عن أبي جعفر الرازي وعن الربيع بن أنس وعن أبي العالية وعن قتادة وغيرهم أن قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، قال هي أول آية نزلت في القتال بالمدينة النبوية. فلما نزلت هكذا قال الحافظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه حتى نزلت سورة براءة. حتى نزلت سورة براءة، أي سورة التوبة. وكذا قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، قال: هذه، أي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، قال: هذه منسوخة نسختها آية سورة براءة، ألا وهي ما يسمى بآية السيف، وهي قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. تعالوا بنا، لقد رد الحافظ ابن كثير على قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره ممن قال بأن هذه الآية، أقصد آية سورة البقرة، منسوخة بآية سورة براءة. رد الحافظ ابن كثير بقوله: وفي هذا نظر، لله دره، رحم الله الحافظ، قال: وفي هذا نظر، لأن قوله تعالى الذين يقاتلونكم إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، أي كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم، كما قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولهذا قال في هذه الآية: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. قال الحافظ: أي لتكن همتكم منبعثة على قتالهم، كما أن همتهم منبعثة على قتالكم وعلى إخراجهم، أي لتكن همتكم منبعثة على إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصا قصاصا. وعدتكم أيها الأفاضل في هذا الموضع والمعترك الصعب أن أقف وقفة متأنية طويلة فاحصة مدققة متجردة مع ما يسمى بآية السيف. نعم، كان من المنتظر ألا أتعرض لهذه الآية إلا وأنا أفسر سورة براءة، لكن لما كان هذا أول موضع في القرآن الكريم نتعرض إليه في التفسير، وهو أول موضع نتحدث فيه عن الجهاد وعن القتال مع أول آية نزلت في القتال على خلاف بين قولين ذكرتهما آنفا، أن آية الحج هي أول آية وأن آية سورة البقرة هي أول آية، الذي استوقفنا قول عبد الرحمن بن زين بن أسلم وغيره أن آية سورة البقرة نسخت بآية السيف في سورة براء. فتعالوا بنا، ولست متعجلا والله، لنقف مع ما يعرف بآية السيف ولنبين الحق الذي ندين به لله تبارك وتعالى في هذا المعترك الصعب من كلام سادتنا وأئمتنا، فلن أقول قولا ليس لي فيه سلف. ما هي أولا آية السيف أو ما يسمونه بآية السيف؟ والجواب، تدبروا معي جيدا، لقد اختلف سادتنا وعلماؤنا وأئمتنا من المفسرين في تحديد ما يعرف بآية السيف على أربعة أقوال. ذكروا أربعة أقوال فيما يعرف بآية السيف. هذه الأقوال ذكروا فيها أربع آيات من سورة براءة أو من سورة التوبة، وهذا بداية، وأرجو أن تنتبهوا لكل لفظة، هذا بداية يدل دلالة واضحة على أن المفسرين لم يجمعوا ويتفقوا على آية واحدة تسمى بآية السيف، وإن كان أكثرهم قد قالوا إنها الآية الخامسة من سورة براءة. هكذا بهذه الدقة، لم يتفقوا ولم يجمعوا على آية واحدة تسمى آية السيف، ولكن أكثرهم قد اتفقوا على أن الآية الخامسة من سورة براءة هي آية السيف. فما هي الآية الأولى التي أشار إليها المفسرون؟ هي الآية الخامسة، وهي قول الله تعالى الذي ذكرته آنفا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذا هو الموطن الأول، وهذه هي الآية الأولى، وهي التي قال عنها أكثر من قالوا بأنها آية السيف. أما الآية الثانية فهي الآية التاسعة والعشرون من سورة براءة، وهي قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه أيضا تسمى عند بعض المفسرين وعند بعض أهل العلم بأنها آية السيف. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه هي الآية 29 من آيات سورة براءة. القول الثالث، قال فريق آخر من أهل العلم إن آية السيف هي جزء من الآية 36 من سورة التوبة، جزء من آية. هذه الجملة هي قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قالوا هذه هي آية السيف وهي جزء من الآية 36 من آيات سورة براءة، وهي قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قالوا هذا الموضع في هذه الآية هو آية السيف، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أما القول الرابع، قال فريق من أهل العلم بل هي الآية الرابعة، بل أما الآية الرابعة قال فريق من أهل العلم هي الآية 23 بعد 100 من آيات سورة براء. أرجو أن تنتبهوا لهذا، فهذا التأصيل في غاية الأهمية الآن، وسنقف بعد ذلك مع أقوال سادتنا من أهل العلم. القول الرابع أو الآية الرابعة التي أطلقوا عليها آية السيف هي الآية 23 بعد 100 من آيات سورة براء، وهي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. 4 آيات، كل فريق من أهل العلم يرى أن آية السيف آية من هذه الآيات التي ذكرتها، لكن أكثر من قال بما يسمى بآية السيف قد اتفقوا على أنها الآية 5 من آيات سورة براءة. لكن من أعجب ما اطلعت عليه وقرأت أن إماما كبيرا كالإمام ابن العربي رحمه الله قال كل ما في القرآن، كل ما في القرآن من الصلح من الصفح عن الكفار والتولي والإعراض والكف عنهم فهو منسوخ بآية السيف، وهي قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. قال هذه الآية نسخت 124 آية، نسخت 124 آية، ثم اسمع، ثم صار آخرها ناسخا لأولها. لا إله إلا الله. ثم صار آخرها آخر آية السيف ذاتها، ثم صار آخرها ناسخا لأولها. في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. على كل حال، فقد ذكرت أن أكثر المفسرين الذين قالوا بالنسخ اتفقوا على أن آية السيف الناسخة لكل آيات الصفح والتولي عن المشركين هي الآية الخامسة من سورة براءة. بل من أهل العلم من قال نسخت 140 آية، بل ومن أهل العلم من قال نسخت 200 آية. كلام خطير. وقبل مناقشة هذه القضية الكبيرة، وقبل الولوج إلى هذه الأمواج المتلاطمة، وأنا أعي ذلك جيدا، وقبل الدخول إلى هذه البحار الهائجة، أود أن أؤصل مجموعة من الأصول والقواعد التي أراها من الخطورة والأهمية بمكان. أولا، القرآن الكريم كلام الله جل وعلا المعجز المنزل على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه، المكتوب في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، المحفوظ في الصدور والسطور. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو المعجزة الخالدة الباقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على وحدانية الله جل وعلا، وعلى صدق نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل الله عز وجل بنزوله الدين وأتم به النعمة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والقرآن الكريم كله، تدبر هذه الأصول المهمة، والقرآن الكريم كله لفظا ومعنى من عند الله جل وعلا، لفظا ومعنى من عند الله جل وعلا، نزل به جبريل الأمين على قلب سيدي المرسلين ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لجبريل: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ يشتاق النبي لتنزل الوحي على قلبه. ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزل قول الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ما على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يتلقاه وأن يحفظه وأن يبلغه للناس ويتلوه عليهم ويبينه لهم، كما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. تدبروا هذه المقدمة وهذه الأصول وهذه الآيات، فهي من الأهمية بمكان والجلالة بمكان بين يدي الحديث عن هذه القضية الكبيرة والجليلة والخطيرة. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالقرآن ما أجمل فيه يبينه رسول الله، تبينه السنة، وتفسره وتوضحه السنة. وقال تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يا له من مطلع مهيب في سورة هود. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد جل جلاله. هذه آية سورة فصلت، أنزله الله سبحانه وتعالى لينذر به من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. أنزله الله جل وعلا ليهدي به الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أنزله روحا ونورا وهدى وشفاء، بل وحياة للحياة، بل وحياة للحياة، ليهتدي الناس به وليمتثلوا أمره وليجتنبوا نهيه وليقفوا عند حدوده ولينزلوا عند حكمه وهم في غاية الحب لله والرضا عن الله، وهم يرددون مع السابقين الصادقين الأولين قولته الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ردوه إلى كتاب الله جل وعلا. وقال جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب للحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أجمعت الأمة على أن الرد إلى الله هو الرجوع إلى القرآن الكريم، وعلى أن الرد إلى رسول الله هو الرجوع إليه صلى الله عليه وسلم في حياته والرجوع إلى سنته بعد مماته. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تحكيم رسول الله في كل أمر من أمور الدين والدنيا مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه مقام إيمان، والتسليم الكامل مقام إحسان. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهكذا أيها الأحبة، ما أعظم الآيات وما أكثرها. وهنا بعد هذه الآيات الكريمة أقول: هل يصح لأي أحد مهما علا كعبه في العلم وارتقى في مراتب الفضل والفقه، هل يحق له بغير حجة قاطعة ودلالة دامغة وبرهان قاطع ونور ساطع بعد كل هذه الآيات، هل يحق له لأي أحد أن يقول بغير برهان من الله وبغير برهان واضح من رسول الله أن هذه الآيات من كتاب الله جل وعلا منسوخة ملغاة بطل حكمها حتى وإن بقيت متلوة؟ والجواب على هذا السؤال الطويل الخطير في اللقاءات المقبلة بإذن الله الملك القدير. والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم الصواب والحق الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى.